لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في دروسنا السابقة أهمية علم الفرائض، وقد ورد تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وإنه أول شيء ينزع من أمتي. فأمر في هذا الحديث أن نتعلم علم الفرائض وأن نعلمها الناس، لأجل أن تكون القسمة عادلة، ولأجل أن نعطي كل ذي حق حقه، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا يعطون الكبار دون الصغار، كانوا يحرمون الضعفاء من الصغار والنساء ومن لا يستطيع ركوب الخيل. فنهى الإسلام عن طريقتهم وأوجد طريقة فذة يكون بها إيصال الحق إلى مستحقه، حينما قال المولى عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسيأتينا إن شاء الله الحكمة من ذلك، يعني كون الذكر يعطى على غرار نصيب الأنثى مرتين، وذلك للمسؤوليات المنوطة بالذكر بخلاف الأنثى، على ما سيأتي تفصيله مستقبلا إن شاء الله. ورد أيضا بأن العلم ثلاثة: آية محكمة يعني من كتاب الله عز وجل، أو سنة قائمة من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو فريضة عادلة، لأن الفريضة العادلة إما من كتاب الله وإما من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلم الفرائض علم هام لا يستغني عنه أحد، لأن أيا من الناس إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا. فبمعرفة هذا العلم وبمعرفة ما جاء من توجيه سماوي ومن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعطى كل مستحق ما هو، أو يعطى كل صاحب حق حقه دون زيادة أو نقص. مر بنا في الدرس السابق الحقوق المتعلقة بعين التركة. قالوا لنا: إن فلانا من الناس مات، قدم إلى رحمة الله وخلف أموالا، خلف عقارا، خلف بساتين، خلف عروض تجارة، بأي شيء نبدأ؟ الأئمة الحنابلة مخالفين بذلك، الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والأحناف، قال الحنابلة مخالفين لبقية الأئمة: أول ما نبدأ بمؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز مقدمة على غيرها عند الأئمة الحنابلة مخالفين بقية الأئمة. مؤونة التجهيز، ماذا نعني أيها الأحباب بمؤونة التجهيز؟ نعني بها الكفن. خلف مالا قليلا، أول ما نبدأ نشتري كفن، أجرة الحفر، أجرة الحمل إذا كان يحتاج إلى حمل إلى المقبرة، أجرة حفر القبر وما إلى ذلك. فأول ما نبدأ مؤونة التجهيز. انتهينا من مؤونة التجهيز، وتم الغسل والتكفين وتم دفن الرجل عليه أو المرأة عليهم رحمة الله. ما هو الذي يلي هذا مباشرة؟ الذي يلي الديون التي فيها رهن أو المتعلقة برقبة الجاني، كأن يكون عرش متعلق برقبة الجاني. ومعنى ذلك إن فلانا من الناس عنده أرض بمبلغ كذا، لكن الأرض هذه مرهونة ب10,000 ريال، ب5,000 ريال، ب1,000 ريال إلى آخره، مرهونة. وصك الأرض موجود عند صاحب الرهن، فنأتي بفك الرهن لأجل أن تكون الأرض حرة ونتصرف بها ببيع أو بغيره عند، ونقسمها على الورثة. أولا قلنا معونة التجهيز، ثانيا الديون التي فيها رهن. الديون التي فيها رهن مقدمة. فمثلا أنا أريد من فلان من الناس 1,000 ريال وعندي رهن، أعطاني بضاعة وأعطاني شيء رهن، وأنت تريد منه 1,000 ريال لكن بدون رهن، فأنا مقدم على عليك. زيد من الناس توفي وله وعليه دين لمحمد ب5,000 ريال، ومحمد هذا احتاط وقال عطني صك البيت، أريد يكون رهن عندي، أعطاه صك البيت. وله دين على وعليه دين لإنسان آخر ب10,000 ريال لكن ما فيها رهن، دين سند أو صك أو كذا لكن ما في رهن، فنحن نقدم الدين الذي فيه رهن على الذي ليس فيه رهن. واضح هذا؟ زين. إذن أو إذا كان هناك عرش متعلق برقبة الجاني، فلان من الناس توفي وعنده رقيق، والرقيق هذا يباع بعد موت سيده، الرقيق يباع بعد موت سيده. الرقيق هذا عمل جناية، أخذ له حجر وضرب واحد مع الرأس وعمل به موضحة، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، وفي الموضحة نصف عشر الدية. الموضحة فيها نصف عشر الدية، الدية 100 من الإبل، عشرها 10 من الإبل، نصف العشر 5 من الإبل. فالموضحة التي في الرأس وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة فيها نصف عشر الدية، في خمسة أبعرة، 5 من الإبل في هذه الشجة التي في الرأس، لأن الشجة هي التي في الوجه أو الرأس خاصة. المهم أيها الإخوان أن هذا الرقيق جنى وعمل موضحة، المجني عليك أعطوني نصيب ولا بأخذ العبد نفسه؟ هذا العبد الجاني أنا بأخذ وأبيعه وأخذ حقي، فيجب أن نخلص رقبة الجاني من الأرش المتعلق بجنايته. يمكن واضح ولا عيد ثاني؟ سأعيد مرة أخرى. فلان من الناس نقول اسمه محمد، عنده عبد اسمه سعيد، سعيد جنى. وش معنى جنى؟ اعتدى، ضرب إنسانا في رأسه وأحدث به شجة، الشجة أوضحت العظم وأبرزته، ففيها نصف عشر الدية على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، ونصف عشر الدية 5 أبعرة. الرجل الذي أصابته الشجة قال عفوا أنا أريد نصيبي مقابل هذه الشجة التي أصابتني، كم نصيبها؟ نصف عشر هي خمسة أبعرة. هذا الجاني رقيق، الجاني رقيق، الجاني رقيق، لأن الرق أصابه وأصبح ملكا للآخرين، عجز، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. هذه الشجة قال صاحبها أريد بدلها خمسة أبعرة. العبد لا يملك شيء، هو ملك لسيده، فقال صاحب الشجة أعطوني قيمتها وإلا سأخذ العبد وأبيعه. فيجب الآن النتيجة، فيجب على الورثة أن يخلصوا الرقبة مما أصابها لأجل أن يتمكنوا من بيعه والاستفادة منه. انتهينا الآن بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة، مؤونة التجهيز والدين اللي فيه راهن أو المتعلق برقبة. ثالثا دين ما فيه راهن سواء كان لله أو لآدمي. قال لله علي أن أتصدق بمئة ريال، هذا يعتبر نذر، ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أو دين لفلان من الناس لكن ما فيه رهن، دين غير مرتبط برهن سواء كان لله أو لآدمي. انتهينا من هذا، ننتقل إلى الذي بعد، الوصايا. الوصايا، أنا قلت إذا مت فأعطوا فلان 1000 ريال وأعطوا فلان 500 ريال وأعطوا فلان كذا، وابنوا لي مسجد مثلا 50,000 ريال وأعملوا كذا وكذا، هذه وش نسميها؟ وصايا. الوصايا تتوقف ما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة، الورثة، الزوجة، الأولاد، البنات اللي يرثون. نقول توافقون ولا ما توافقون؟ إذا قالوا نوافق لو كل المال قلنا توكلنا على الله، إذا قالوا ما نوافق نحن بحاجة، كيف يكون مورثنا يعني يوصي بأمواله ولا يدع لنا شيء؟ لا، ما نوافق إلا على الثلث، فكما قال عليه الصلاة والسلام لسعد الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، ما زاد على الثلث لا نقر الموصي. لكن لو قلت مثلا اعملوا مسجد بكذا واعملوا مثلا دار لتحفيظ القرآن بكذا واطبعوا من الكتب كذا، كم المبلغ؟ قالوا كل المبلغ هذا 150,000. المبالغ هاي اللي أعطيت لها 150,000. بعدين نقول كم ترك الرجل؟ قالوا ترك 400,000. إذن أوصى بأكثر من الثلث. نقول للورثة توافقون ولا ما توافقون؟ إذا قالوا ما نوافق ننفذ الوصية في 133,000 وثلث وما زاد عليه له، الباقي من 133 إلى 150 له. إذا كان يملك 600,000 وأوصى 150 نقول لا ما ننظر، الورثة وافقوا ولا ما وافقوا؟ واضح؟ فبعد الوصية، بعد الوصية نقول من ترك؟ قالوا ترك زوجة وأولاد وبنات بس، نقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد والبنات، للأولاد بنين وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا لا، ترك أم وابن وزوجة، نقول الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. ترك ابن وبنت، نقول الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. وخلاصة القول، وخلاصة القول أن الحقوق المتعلقة بالتركة أولا مأونة التجهيز، وهذا عند الأئمة الحنابلة وحدهم. ثانيا الديون التي فيها رهن أو المتعلقة برقب عرش متعلق برقبة الجاني، وهذا مقدم على غيره. ثالثا الديون المطلقة، ما يمكن نقسم التركة على الأولاد على البنات على الزوجات وفي عندنا دائنين كل واحد معه صك أو معه ورقة يقول أن هذا يريد منه 10,000 وهذا يريد 5,000 وهذا يريد أكثر وهذا يريد أقل ونقسم، لا بالترتيب. أولا مؤونة التجهيز لأجل الرجل ننتهي وندفنه وينتهي العملية، لأن من إكرام الميت المبادرة في دفنه. أولا مؤونة التجهيز. ثانيا الديون اللي فيها رهن لأجل نفك الرهن ولأجل يكون هذا المال طليقا نتصرف به، أو العبد طليقا ممكن أن نبيعه إذا مثلا أنهينا العرش بجنايته. ثالثا الديون التي ما فيها رهن لكن هي ديون ثابتة نتأكد منها إذا فيها مستندات إذا فيها صكوك شرعية إذا فيها بينات نتأكد، فإذا حصل عندنا التأكد الكامل أعطينا أصحاب الديون حقهم ولو لم يكن فيه رهن. بعد ذلك نقول الديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله كأن يكون نذر أو كفارة أو للآدميين كأي مبلغ من المبالغ أو الديون. ثم بعد ذلك الوصايا نجيزها إذا كانت بأقل من الثلث دون الرجوع إلى الورثة. إذا كانت الوصايا بأقل بالثلث أو أقل من الثلث دون الرجوع إلى الورثة، أما إذا كانت بأكثر من الثلث فالفرق لابد أن نستأذن فيه الورثة، فإن أجازوا أمرينا وإن اعترضوا توقف. ومثلت لذلك بأن إنسانا عنده مثلا 60,000 ريال 60,000 ريال وأوصى ب25,000 ريال، الخمسة لازم نستأذن فيها الورثة، أما العشرين ما يحتاج استئذان. إنسان عنده 60,000 ريال وأوصى ب15,000 ريال ما نحتاج إلى استئذان، أوصى ب18 أوصى ب19 أوصى ب20 لا نحتاج إلى استئذان، أوصى ب21,000 هذا لابد من الاستئذان. فإذا انتهينا من هذه الحقوق وانتهينا من مؤونة التجهيز ومن الديون التي بالرهن ومن الديون التي بلا رهن ومن الوصايا، قلنا إذن نريد نعمل آخر مطاف وهو حصر الميراث، نسميه حصر الميراث. من عنده؟ قالوا عنده زوجة وأب وأب وكذا من الأولاد والبنات، عنده زوجتان، عنده 3 زوجات، عنده 4، عنده إخوان لأم في حالة إرثهم، عنده إخوة أشقة، عنده إخوة لأب، عنده أعمام، عنده بنو أعمام، عنده كذا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل له. فإذا انتهينا من هذا قسمنا التركة، كل واحد يأخذ حقه. الأب أحيانا يرث بالفرض وأحيانا يرث بالتعصيب وأحيانا يجمع بينهما. الأبناء يرثون بالتعصيب فقط، الإخوة لأم يرثون بالفرض فقط، الجدات يرثن بالفرض إلى آخره، الأم ترث بالفرض، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. ننتقل الآن إلى بحث جديد، أركان الإرث. أركان الإرث، الأركان جمع ركن وهو الجانب الأقوى، جانب الشيء الأقوى. أركان الإرث 3، أركان الإرث 3. ما هي هذه 3؟ وارث، مورث، حق موروث. هذه أركان الإرث. لا بد من وجود هذه الثلاثة لأجل أن يكون عندنا مسائل، ولأجل أن يكون عندنا قسمة، ولأجل أن نعطي كل ذي حق حقه، وارث ومورث وحق مورود. وارث إنسان يريد المال، إذا ما في وارث ما في عندنا مسائل. نقول مثلا بيت المال يرث من لا وارث له، لكن عندنا ابن، عندنا بنت، عندنا عم، عندنا أخ، عندنا جد إلى آخره، هذا نسميه وارث. مورث الشخص المتوفى. أما قبل يموت الإنسان يمكن نعمل مسائل؟ قبل ما يموت يمكن نعمل مسائل؟ لا. مورث وهو الشخص المتوفى حق موروث، ترك شيء نقسمه، ما ترك شيء كيف نتعب أنفسنا في عمل مسائل وهو لم يورث شيئا، ما ترك شيئا. فأركان الإرث ثلاثة، مرة أخرى أعيدها، أركان الإرث ثلاثة. إذا ما وجدت الثلاثة هذه ما وجد عندنا مسائل. ماذا يعني نعمل مسألة؟ إنسان مثلا توفي، هل ترى قالوا لا الرجل عليه دين، طيب نبي نعمل قسمة، الأم لها السدس والأب له السدس والزوجات والزوجة لنا الثمن والأولاد والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب وين المال اللي نريد قسمته؟ إعداد مسائل بدون شيء، ما عندنا شيء. لازم أن يكون هناك حق موروث. فهذا معنى قول العلماء عليهم رحمة الله أركان الإرث ثلاثة أركان: جانب الشيء الأقوى، جزء الماهية الجانب الأعظم. لو تصورنا مثلا الكرسي هذا قام على أركان، لو واحد من الأركان اختل طاح الكرسي. إذن الإرث قام على ثلاثة أركان: مسائل الفرائض ومسائل المواريث تقوم على ثلاثة أركان. ما هي هذه الثلاثة؟ أولا مورث، عندنا إنسان مات، قالوا نعم إذن عندنا واحد. طيب وارث، في أحد يريد المال هذا؟ قالوا نعم، ابنه، زوجته، بنته إلى آخر. طيب هل ترك شيء؟ قالوا نعم، حق، ترك مزارع وترك مثلا بيوت وترك عمارة في كذا وترك مبلغ من المال وترك دكان مثلا في شارع الحج ومثلا بقالة عند الحرم وإلى آخر. معناه أن نريد نقسم، نريد نعمل مسائل، أما بدون هذه الأشياء لا نعمل شيء. إذن أركان الإرث كم نقول؟ وهي بدون هذه الثلاثة هل يكون عندنا شيء؟ لا. إذن الخلاصة أن نقول الحقوق المتعلقة بالتركة: أولا مؤونة التجهيز، وهذه عند الأئمة الحنابلة. ثانيا الديون التي فيها رهن أو لا أرش بالنسبة لجناية العبد. ثالثا الديون المطلقة ليس فيها رهن، أو سواء كانت لله أو لآدم. رابعا الوصايا. خامسا التركة نقسمها. طيب أركان الإرث ثلاثة، بدون هذه الأركان الثلاثة ليس عندنا إرث وليس عندنا مسائل. ما هي هذه الثلاثة؟ وارث يريد المال، أنا توفي أبي أريد نصيبي، توفي أخي، توفيت زوجتي، توفيت أمي، أنا الوارث أريد نصيبي. طيب مورث الرجل اللي يريد المال ابنه، قالوا هذا يطوف في الحرم ما مات، إذن وشلون نستعجل ونقسم التركات؟ لازم يكون هنا عندنا مورث ومات. سيأتينا إن شاء الله من الشروط تحقق موت المورث، ما نشك في المتحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، هذه نسميها شروط ستأتينا إن شاء الله. وحق موروث وهو المال اللي نريد قسمته، هل هو بيوت، هل هو عقار، هل هو مثلا بساتين مزارع، هل هو أراضي، هل هو عروض تجارة. وبهذا نعرف أن أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق مورث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
اقرأ الحقوق المتعلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الأول: مؤونة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، وهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة.
مقدمة لأجل أن هذا الميت نودعه في قبره وينتهي وضعه، لأننا لو ما بادرنا إلى الحمل وإلى التجهيز وإلى الدفن وإلى كذا بقي جثة، ومن إكرام الميت المبادرة إلى دفنه. فمؤونة التجهيز مقدمة عند الأئمة الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عن الجميع. نعم.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن.
عرفنا دين برهن. دين برهن، أنا عندي لفلان من الناس 5000 ريال، لكن قال عطني صك البيت بخليه عندي علشان إذا ما أعطيتني أروح أبيع البيت، هذا يسمى دين برهن. دين برهن. النقطة التي تليها: دين بدون رهن، عندي لفلان من الناس 5000 ريال لكن بسند، ما يقدر لا يبيع بيت ولا يقدر يبيع شيء، لكن هذا يقدر لأنه رهن البيت يقدر يروح يبيعه، بعدين الأولاد يتضررون وين يسكنون. فالدين الذي فيه رهن مقدم على الدين بدون رهن. نعم.
وكأرش الجناية المتعلقة.
وكأرش الجناية فصلناها، قلنا العبد جنى وعمل موضحة، والموضحة سيأتينا إن شاء الله في الشجاج، في باب الشجاج وكسر العظام، هناك الحارصة والبازلة الدامية الدامعة والسمحات والموضحة. الموضحة، ويقول العلماء بأن الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، ولو قدر إبرة، هذه تسمى موضحة. وفي الموضحة نصف عشر أدية، 50 من الإبل، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: في الموضحة نصف عشر الدية. نعم.
وكأرش جناية متعلقة برقبة عبد الجاني.
نعم.
الثالث: الديون.
وكأرش جناية متعلقة برقبة رقبة من؟ العبد الجاني، لأجل إذا دفعنا هذا الأرش أصبح عندنا العبد سليم واستمكننا من بيعه والاستفادة منه، لكن قبل أن نسدد الأرش لا، صاحب المجني عليه يقول: لا، العبد هذا اعتدى علي وأنا أريد حقي. نعم.
الثالث: الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي.
ما مثال الديون التي لله؟
النذر.
النذر أو كفارة. أو كفارة، إنسان حلف يمين وأراد أن يتحلل من أن يحنث في يمينه، قلت لك مثلا: والله إني سأفعل كذا وكذا غدا، ورأيت إني ما أفعله علي كفارة. الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا الإنسان فقير يصوم 3 أيام، يقول الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. فهذه تعتبر كفارة ثابتة. أو نذر لله علي كذا، أو دين لآدمي. دين لآدمي، اشتريت منه بضاعة وفي فاتورة ووقعت على الفاتورة أني استلمت البضاعة بحالة سليمة وأني مستعد أن أسلمه قيمتها. نعم.
الوصايا. الرابع: الوصايا.
الوصايا نحتاج إلى شيء، نحتاج إلى إجازة الورثة فيما
أكثر من الثلث،
فيما زاد
على الثلث
لا بد من إجازة الورثة. أما إذا كان الثلث أو أقل من الثلث فلا نحتاج إلى استئذان من أحد. ومثلت لذلك للوصية إنسان عنده 10,000 ريال وأوصى بأربعة، نقول لا، 3,333 وثلث على طول مغفل، لكن ما زاد لابد من استئذان الورثة. إنسان عنده 12,000 وأوصى بخمسة، نقول لا، أربعة ممكن لأنها الثلث، لكن الألف الثاني لا، الورثة أحق به، الورثة أحق به. فإذا أجازوا فلا حرج في ذلك لأن هذا شيء يخصهم. إذا منعوا نقول لا يحرم الموصي من الأجر والمثوبة، فله الثلث، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة. نعم.
الخامس الإرث، وهو المقصود بالذات،
وهو المقصود الإرث للأب كذا، للأم كذا، للزوجة لكذا لكذا. ننظر مثلا إنسان عنده ثلاثة أبناء وعنده أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء، نقول للأب السدس وللأم السدس وللأب وللزوجة الثمن والباقي للأبناء، إلا أن واحد من الأبناء قلنا ما له شيء استبعدناه. لماذا؟ عنده ثلاثة أبناء، خالد محمد سعيد، استبعدنا واحد، قلنا فلان مثلا خالد ليس له شيء. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع